بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الحديث السابع من أحاديث باب المسح على الخفين الذي ورد عن عمر موقوفا وعن أنس رضي الله عنهما مرفوعا. محمد الآن قال وعن عمر موقوفا رضي الله عنه، ما معنى الموقوف؟ يعني من كلام من؟ يعني من كلام الصحابي. طيب، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، والمرفوع ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن عن عمر رضي الله عنه موقوفا أي من قول عمر، وعن أنس مرفوعا أي رفعها أنس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. طيب، عن عمر رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه، عمر موقوفا من كلامه وأنس رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. لام فلي، احذف الفاء، ليمسح. اللام هنا هل هي لام التعليل أم لام الأمر؟ لام الأمر، دخلت على الفعل المضارع. طيب، إذن فليمسح فعل أمر أم فعل ماض أم فعل مضارع؟ فعل أمر. فليمسح لأن لام الأمر دخلت عليه فيفيد الأمرية. طيب، الأمر وليصلي فيهما نفس المسألة، فليمسح عليهما وليصلي فيهما. هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب أم للإرشاد؟ الإرشاد، الإرشاد، يعني أن الإنسان إن شاء أن يمسح على خفيه فعل، وإن شاء أن لا يمسح عليهما فعل، لأن الواجب غسل القدمين، الواجب غسل القدمين، وجاءت الرخصة فيهما بالمسح على الخفين، فلا تكون الرخصة فريضة. طيب، في مقابل غسل القدمين، لأن الأصل هو الغسل، غسل القدمين. وإن قلنا إن المسح واجب فلا يكون إلا على الخفين، فيكون إلا على الخفين ولا تمسح القدمان. فهو هنا للإرشاد، بمعنى إن الإنسان إذا توضأ ولبس، عفوا، إذا توضأ ولبس خفيه وكان على وضوء ثم أراد أن يمسح مسح، وإن أراد أن يخلع الخفين خلع، فهذا جائز وهذا جائز، ليس شرطا أن يمسح على خفيه وليس شرطا أن يخلعهما، بل إن شاء مسح عليهما ولا حرج، وإن شاء خلعهما ثم غسل قدميه فلا حرج. فليمسح عليهما وليصلي فيهما. إذا مسح على الخفين فإذا أراد الصلاة فليصلي فيهما، ولا يجوز أن يمسح عليهما ثم يعني بعد المسح أن يخلعهما ويصلي، لا، إذا مسحت على الخفين صل فيهما ولا حرج، إذا مسحت على الخفين صل ولا حرج. أما إذا خلعتهما ولم تتوضأ وضوءا جديدا فيجب إعادة الوضوء، لأنك على غير وضوء، أنت ما غسلت قدميك. يعني إنسان توضأ لصلاة الظهر ثم مسح عند العصر، وبعد أن مسح يعني وجد شيئا من الحر أو شيئا من الحرارة في داخل قدميه فخلع الخفين وكان قد دخل لقضاء حاجته، هل يصلي بقدميه حافيتين أم يصلي بهما هما في الخفان وهما في الخفين؟ هو السؤال، هو مسح على الخفين وخلعهما قبل أن يصلي، هل يصلي بقدمي حافيتين وهو لم يغسلهما إنما مسح على الخفين، أم إن أراد أن يصلي على الخفين أو يجب غسل القدمين؟ يجب غسل القدمين إذا أراد أن يصلي فيهما حافيتين، أما إذا مسح على الخفين فهذه رخصة يصلي بها. نعم. لا، هو إذا أراد أن يتوضأ، يعني الآن إنسان بعد أن مسح على خفيه وجلس في المسجد رأى أن يخلع الخفين، رأى أن يخلع الخفين لأي أمر عار، فهنا يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا بما فيه أن يغسل القدمين. وصلي. طيب، لكن خلعت الخفين تعيد الوضوء، تعيد الوضوء. نعم، تعيد الوضوء. نعم. ايش؟ ادري، انا ادري ان هناك رأي. ايه؟ لا، الان انت خلعت الخفين، هل تصلي حافيا؟ ايش؟ سؤال، انا اسال سؤالا، انت مسحت على خفيك، طيب، ثم خلعت الخفين، هل انت على وضوء الان؟ أقول دعني من الرأي هذا، أنا أناقشك، أنت تبنيت رأيا الآن توضح أن تقول هو رأي يقول يجوز، هناك رأي يقول يصلح، يعني هناك أراء تحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله. الآن هو أنا توضأت ومسحت على خفين ثم خلعت الخفين، هل يجوز أن أصلي وأنا حافٍ؟ أصلي حافيا بهذه الكيفية؟ أين الوضوء؟ لا أنا بخفي ولا أنا غسلت قدمي. الرأي الذي تقصده أنت أنه لو خلعهما ثم لبسهما، وضحت؟ لو خلعهما ثم لبسهما، أه؟ خلع ولبس مرة ثانية، اي نعم، هو الان مسح على خفيه فصلى او لم يصل، يعني هو مسح على خفيه ثم خلعهما لاي عار، قلنا ان صلى حافيا لا يجوز، لماذا؟ لانه غير متوضئ، لا هو غسل قدميه ولا هو مسح على خفيه، رجل مسح الخفين وخلعهما، فكانت استباحة الصلاة في وجود الخفين، فإذا نزع الخفين هل هو متوضئ؟ هما توضأ، هو الذين قاسوا على ماذا؟ هو قياس بعيد جدا، على من مسح على رأسه ثم مسح ثم حلق رأس شعره. هذا غير هذا تماما. هل الماسح على رأسه ماسح على شعره ام على رأسه؟ على الرأس. والدليل ان الذي لا شعر له كالاصلع او ان الذي يعني كان حالقا شعره تماما هو ماسح على رأسه، وكذلك الذي له جمة كبيرة هو ماسح على رأسه. فلو حلق شعره فما زال المسح على الرأس قائما هكذا ام لا؟ معي ولا لا؟ يعني اعيد، والقياس القياس يحتاج لدقة. الان الذي يمسح على الرأس يمسح على الشعر ام على الرأس؟ على الرأس. امشوا معي، على الرأس. ازال شعره بقي المسح على الرأس قائما ام لا؟ طب المسح على الخفين، هل هو ماسح على القدمين ام على الخفين؟ على الخفين. فان نزع الخفين فما وجد غسل القدمين، على عكس الماسح على الرأس. طيب ايش سيأتي؟ هذه سأكرر شيئا اخر. مسح على عمامته ثم خلعها ولبسها ما زال ممسوحا عليها، لكن القدمان الاصل فيهما الغسل، ان تغسل قدميك. فاذا مسحت فلا تمسح الا على الخفين. فاين الخفان عند خلعك؟ عند خلعك لهما، انتهى الامر. نعم. طيب يعني هو كان متوضئا، توضأ ولبس الخوف، توضأ الفجر او توضأ الظهر، اي فرض، توضأ الظهر وجاء العصر وهو على وضوء ولم يمسح على الخفين، يعني لبس الخفين ولم يمسح عليهما وخلعهما ما زال على وضوءه لانه لم يمسح على الخفين. هو لم يمسح، اي وضوء؟ لبس الخف ام مسح على الخف؟ اصل هناك فرق بين الوضوء الذي هو غسل القدمين ولم يمسح على الخفين، وبين الوضوء الذي مسح به الخف على الخفين. ان مسح على الخفين فيلزمه ان يظل لابسا للخفين، اما ان يخلع الخفين ويصلي حافيا فلا هو ماسح على الخفين ولا هو غسل القدمين. نعم. لا اعيد كلامي. الان انت توضأت للظهر وحان وقت العصر وما زلت على وضوئك ولم تمسح على الخفين، حتى ولو خلعت الخفين لانك لم تمسح عليهم. كلام اخر، مسألة اخرى، مسحت على الخفين في الظهر وحان العصر فخلعت الخفين، يلزمك ان تتوضأ وضوءا كاملا. ايش؟ اكرمك الله، الله يجزيك خير. طيب ما يمسح ما يتوضأ له وقد لبس الجوربين على طهارة فيمسح على الجوربين، ما يتوضأ ويمسح على الجوربين. يعني هو سيذهب يمسح فقط ويرجع؟ لا، ما عادي. لا عادي. ما يمشي عادي على اساس ان قلنا ان المسح على الجوربين جائز. نعم نعم نعم. خلع الخف اذا كان خلع خفيه ويريد ان يصلي حافيا فهو اين وضوءه؟ ليس ناقضا في ذاته. ممكن انا خلعت مثلا لشيء ورجعت لبسته مباشرة، هذا ليس ناقضا، وهذه النكتة في مسألة الامام. لكن انا خلعته واردت ان اصلي حافيا فهذا هو. نعم. لا، خلع لا ينقض الوضوء، لكن هو الان انت اذا بقيت بخفيك فانت ماسح عليهما، اما اذا خلعتهما واردت ان تصلي بغيرهما يلزمك الوضوء. الان انا خفي ممسوح عليه. لا، متى يعاد الوضوء؟ اذا انا خلعتهما ولن اصلي فيهما. اما مجرد الخلع مثلا، حدث اي امر فخلعته البس، اذا انا اسمي ماسح على الخفين. لكن لو خلعت الخفين واراد ان يصلي حافيا فلا هو لابس للخفين ولا هو غاسل القدمين. ما انتقض بماذا؟ انتقض بماذا؟ ايوه، انتقض بماذا؟ بخلع الخفين. هل مجرد الخلع ام بترك الخفين؟ مثل النوم هل هو ناقض للوضوء؟ لا، ليس ناقض، مظنة الناقض. نفس المسألة، خلع الخفين لا ينتقض به الوضوء اذا اعدتهما، اما لو خلعتهما وتركتهما ولن تصلي فيهما فما يجوز، لانك لا انت غاسل القدمين ولا انت لبست الخفين. طيب اين الخفان؟ الان انا مسحت على الخفين وخلعتهما، اين هما؟ اين هما؟ خلعهما ولن يصلي فيهما، هل يطلق عليه انه مسح على الخفين؟ لا يطلق عليه انه مسح على الخفين، فعند ذلك يجب اعادة الوضوء. المسألة ملتبسة شوي، اعيد. الان انا مسحت على الخفين، الخلع يعني امرين، يعني مجرد خلع لغرض وان اعيد لبسهما فما زلت ماسحا عليهما، وخلع بمعنى خلع مع ترك، يعني خلعته القيت بجانبا. فالان هل انا ماسح على الخفين؟ ان قلت نعم فاين هما وانا خلعتهما؟ نقص عضو من اعضاء الوضوء وهو القدمين. ايه؟ لا، هو في عنده لبس. هل مجرد الخلع ينقض؟ مجرد الخلع لا ينقض، مثل ما قلنا في مجرد الخلع لا ينقض. لكن لو انا جنبته بعد ما خلعته جنبته، لا انا ماسح ولا انا غاسل. اما الذين يقولون انه لا ينقض ويقص على الامام وعلى قص الرأس، هذا يقصد انه هو ان خلع ولبسه مرة ثانية. اما اذا قصد ان انا اخلع الخفين واصلي حافيا فهذا لا شك في خطأه. نعم. اي نعم، هو المسح الخفين للجميع. لا، ليس لازما، لكن تغطي ظهر القدمين، يعني تلبس جلبابا واسعا يستر. نعم. صلى حافيا. السؤال الان، هل صلى حافيا ام صلى نزع ولبس مرة ثانية؟ لا، لو صلى حافيا اذا لا هو لا هو ماسح ولا هو غاسل. قال رحمه الله تعالى، يلا بسم الله، اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. عن عمر موقوفا، الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام او فعل. وعن انس مرفوعا اليه صلى الله عليه وآله وسلم، اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. تقييد اللبس والمسح بعد الوضوء دليل على انه اريد بطاهرتين في حديث المغيرة، وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الاصغر، يعني نتوضأ وضوءا كاملا، وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء. قيده بالمشيئة دفعا لما يفيضه ظاهر الامر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم الا من جنابة، فقد عرفت انه يجب خلعهما. اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. والحديث قد افاد شرطية الطهارة واطلقه عن التوقيت، يعني ما وقت هنا لكن هو مقيد به، يعني الاحاديث يجمع بينها، فهنا غير مقيد بوقت لكن قيد بالوقت في حديث صفوان وحديث علي عليه السلام. الحديث الثامن، وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. يعني هذه رخصة للمسافر 3 أيام مع لياليهن والمقيم يوما وليلة. طيب، هو لماذا وقت؟ يعني هل يجوز لإنسان أن يمسح على خفيه وهو مقيم أسبوعا؟ هو مسح الخفين؟ لا، هذا توقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقت يوما وليلة. إذا انتهى التوقيت انتهى المسح، ويبتدئ وضوءا جديدا، ويبتدئ وضوءا جديدا. عن أبي بكر، يعني يقال نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وقيل له أبو بكر لأنه نزل من حصن الطائف على بكرة، ونزل ونزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند حصار. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر. الرخصة ضد العزيمة، الرخصة ضد العزيمة، والعزيمة هي الحكم الشرعي، أما الرخصة هي الحكم الشرعي الذي ثبت على خلاف حكم أصلي بدليل. يعني عندنا حكم أصلي وهو الوضوء بغسل الأعضاء، جاءت الرخصة بالمسح على الخفين، حكم شرعي مع وجود الحكم الشرعي ولا تلغى العزيمة، ولكن الرخصة تثبت بدليل. أو للانتقال من حكم شرعي فيه صعوبة إلى حكم شرعي فيه سهولة بدليل، الانتقال من صعوبة إلى سهولة بدليل، أو الانتقال من حكم أصلي إلى حكم أسهل منه بدليل، كل هذه تعريفات للرخصة. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. شاهدنا الآن صيام نهار رمضان، الأصل فيه أنه فرض، وهذا عزيمة. إنسان مرض إن شاء أخذ بالعزيمة وهي الصيام إن كان مستطيعا، وإن شاء أخذ بالرخصة وأفطر. طبعا هذا في حالة إذا كان الصيام لا يشق عليه مشقة عظيمة، وإلا قد يتحول الإفطار إلى الوجوب. في حال السفر إنسان يطيق الصيام يستطيع يصوم، صام الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطر، وصام الصحابة وأفطروا. فلو أن إنسانا كان مسافرا وأراد الصيام، هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، وصام الصحابة وأفطروا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر، الاصل الوضوء بمعنى غسل القدمين، فجاءت الرخصة من صعوبة الى سهولة، وهي ان غسل القدمين قد يشق على بعض المسافرين، فجاء التسهيل والتيسير بسبب ذلك وجاءت الرخصة. ولما كان المسافر يحتاج للرخصة اكثر من المقيم جعل له 3 ايام بليلهن بينما المقيم يوما وليلة. اخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ما اسم الدارقطني؟ طيب ابو الحسن علي ابن عمر الدارقطني ده انا شرحت فيه واتكلمت على دار القطن في بغداد والقطن، لا حول ولا قوة الا بالله. ابو يعلى احمد ابن علي ابن المثنى توفي 700 و300. ابو يعلى احمد بن علي بن المثنى توفي 700 و300. علي بن عمر الدارقطني توفي 385، سنة 85 و300. وابن خزيمة محمد ابن اسحاق توفي 111 و300. وعن ابي بكرة بفتح الموحدة الباء وسكون الكاف وراء، اسم نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثنى نفيع التحتية اخره عين مهملة، ابن مسروح بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء واخره حاء مهملة كما في جامع الاصول، وقيل ابن الحارث هو الاشهر نفيع ابن الحارث رضي الله عنه. وكان ابو بكرة رضي الله عنه يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأبى أن ينتسب، يعني ما كان ينتسب لأحد، يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له في جماعة من غلمان أهل الطائف، وأسلم وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة. قال ابن عبد البر كان مثل النصل من العبادة. عندكم النصل؟ ايه؟ لا خطأ خطأ. ايش النضر بن عبادة؟ النضر بن عبادة متأخر، نشبه الصحابي بتابع تابعي. هو الصحيح، يعني هو وضع فوق مثل النضر بن عبادة. استغفر الله العظيم من هؤلاء المحققين. يشبه الصحابي بمتأخر ام العكس الصحيح؟ يعني نشبه صحابة الرسول عليه السلام يعني هل شبه، يعني ايهما اولى، النضر بن عبادة ام سفيان الثوري؟ لا، سفيان الثوري اورع واعبد. لماذا لم يشبه بمالك؟ لماذا لم يشبه بابن سيرين؟ لا، فخطأ خطأ قولا واحدا. النصل نصل النصل يعني من الدقة، العود من شدة العبادة، يعني جف جسمه رضي الله عنه وأرضاه، مثل النصل من العبادة. أما كان مثل النضر بن عبادة، النضر بن عبادة يعني الصحابة الذين غفر الله لهم ورضي الله عنهم يشبههم بالمتأخرين؟ خطأ خطأ حتى في النسخة هذه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان مثل النصل من العبادة، النصل يعني مثل العود. مات بالبصرة سنة 51، وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم والولايات، وله عقب كثير ما شاء الله، يعني أولاد كثير، وكان يعني تولوا أمر العلم والولاية. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام وليليهن أي في المسح للخفين وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، أي كل من المقيم والمسافر أي تطهر من الحدث الأصغر فلبس خفيه. ليس المراد من الفاء التعقيب، بل مجرد العطف، يعني هي العطف فقط، إن هو يعني تطهر ولبس خفيه وهو على وضوء، لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح، أي أنه يلبس الخفين مباشرة، بل طول ما هو على وضوء يجوز أن يلبس الخفين بعد دقيقة، بعد خمس، بعد ساعة، بعد ساعتين، طالما أنه على وضوء. أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وصححه الخطابي أيضا، حمد أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم. ونقل البيهقي عن أن الشافعي صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل. والحديث مثل حديث علي عليه السلام، سبحان الله، انظر، فعلي دائما يقول عليه السلام في إفادة مقدار المدة للمسافر والمقيم، ومثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة، يعني أن يدخلهما وهما طاهرتان، يعني يدخل قدميه وهو على وضوء، يعني يلبس الخفين وهو على وضوء. وفيه إبانة أن المسح رخصة لتسمية الصحابي له بذلك. وفي هذا أيضا أنه صارف للأمر، يعني رخص بمعنى أرشد وليس بمعنى أوجب. طيب، الحديث التاسع والأخير في باب المسح على الخفين، وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي، حديث ضعيف. لو صح لكان هناك كلام آخر، لكن لم يصح، يعني هو قال: أمسح يوما، امسح يومين، امسح ثلاثة، قال: ما شئت، امسح ما شئت، لكان هذا، ولكن ما صح. ولو صح لكان معارضا للمقيدات، فكانت المقيدات ستقيده أيضا. وعن أبي بضم الهمزة وتشديد المثنات التحتية، أبي الياء هي المشددة، ابن عمارة بكسر العين المهملة والمشهور وقد تضم عمارة. قال المصنف في التقريب، ما هو التقريب؟ تقريب التهذيب، مدني سكن مصر له صحبة في إسناد حديثه اضطراب، يريد هذا الحديث. طب ولماذا ذكر هذا الحديث هنا؟ ينبه عليه، ولذلك قال، هو نفسه قال: أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. إذن يجوز للعالم أن يذكر الحديث الضعيف من باب التنبيه، من باب التنبيه أنه ينبه أن الحديث ضعيف. وما الدليل؟ إن كان هذا الحديث دليلا لهم فلا شك أنه يرد عليهم ضمنا. نعم. نعم. ومثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. طيب، وردت الأحاديث بماذا؟ أن المسافر له ثلاثة أيام وأن المقيم له يوم، بينما هذا الحديث لم يحدد مسافرا ولا مقيما، ثم فتح الأمر على مصراعيه، نعم وما شئت امسح ما شئت. فكان هذا معارضا للأحاديث المقيدة، ومع ذلك ليس بالقوي عن هذا الحديث، يعتبر حديثا منكرا. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن، مختصر سنن ماذا؟ ها؟ لا اصبر بس، اصبر علي. ها؟ مختصر سنن أبي داود، مختصر سنن أبي داود، وجاء ابن القيم وشرح هذا المختصر، وبمعنى أي بمعنى ما قاله أبو داود قال البخاري، يعني أيضا ضعفه. وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت، انتهى. يعني هذا الحديث ضعفه أبو داود بعد إخراجه، وضعفه الإمام أحمد والإمام البخاري والدارقطني وابن عبد البر، هؤلاء ضعف هذا الحديث. ويلحق بهم من أيضا؟ ابن حجر، لأن ابن حجر أيضا ذكره وذكر تضعيفه وسكت. يزاد عليهم، وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم، يعني ما وجدنا إسنادا يعني يقوم به. وبالغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات. هنا يقول بالغ الجورقاني فعده في الموضوعات، والذي في التلخيص الحبر والصواب، يعني كلمة ابن الجوز هنا الصحيح أنه الجوزقاني أو الجورقاني. إيش؟ ها؟ في العلل المتناهية؟ طيب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وليس في الموضوعات. ما هو هو الجوزقاني أو الجورقاني؟ لا، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. إيه لكن الجوزقاني أو الجورقاني في الأباطيل. هنا عفوا لحظة، هنا يقول وبالغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات، هل هو في كتاب الموضوعات؟ دقيقة دقيقة، يا اخي لا، اذا قيل قال ابن عده ابن الجوزي اذكره او لابد يكون في كتاب الموضوعات. احد امرين، اما انها كانت في المخطوطات الاصيلة الجوزقاني، او ان الصنعاني وهم في قوله ابن الجوزي في الموضوعات، اما ان يقول في، او انه وهم في عدم التفريق بين الاحاديث الواهية وبين الاحاديث الموضوعة، لابد من وضع عذر للصنعاني. ما هو الجوزقاني في التلخيص الحبير؟ ابن حجر قال وبالغ الجوزقاني فعده في الموضوعات. يا اخوان معلوم ان الصمعاني والشوكاني، افهموا هذا الكلام وخذوا قاعدة، الصمعاني والشوكاني جل اعتمادهم على ابن حجر في التلخيص الحبير خاصة وفتح الباري مثاليا، ولا ينسبون، يعني معظم كلامهم عن الاحاديث تصحيحا وتضعيفا مأخوذ من كلام ابن حجر، ولا ينسبون هذا الكلام له. يعني لو تتبع كلام الشوكاني في نيل الاوطار على التصحيح والتضعيف ستجد ان الاغلب من التلخيص الحديث ثم من فتح الباري. طيب نفس المسألة الصمعاني، ولذا نحن نقول ان الالباني اعلم بعلوم الحديث من الصنعاني ومن الشوكاني عليهم رحمة الله جميعا. في الصناعة الحديثية الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اعلم بالصناعة الحديثية من الحافظ من العلامة الشوكاني والعلامة الصنعاني. اما الشوكاني فاعلم باصول الفقه. قال: وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر، وهو مروي عن من؟ عن مالك، وقديم قولي الشافعي. الشافعي رحمة الله تعالى عليه له مذهبان، المذهب القديم وهو ما قبل سنة 99 و100، والمذهب الجديد وهو ما بعد الفارق، انه كان بالعراق ودخل الى مصر سنة 99 و100. لما دخل الى مصر كان له فتاوى في الفقه في العراق. لما دخل الى مصر وجد اهل العلم بمصر ناظروه وناقشوه وحدثت مناقشات طويلة، فبدأ تتغير فتواه في كثير من الامور، فاصبح له في المسألة الواحدة في الغالب قولان: قول دو وسجل وكتب بالعراق وهذا يسمى القديم، ومذهب سجل وكتب واملاه على الربيع وعلى غير الربيع وعلى المزن وغيرهما بمصر، فسمي الذي في العراق بالقديم وسمي الذي في مصر بالجديد. الجديد قد يخالف القديم وقد يكون هو القديم، فيكون قوله في القديم منسوخا. لماذا يذكر؟ لماذا يذكرونه؟ لأن بعض طلابه وأصحابه أخذ بقوله القديم في بعض المسائل ورجحه على قوله الجديد، ولذلك ذكروا لنا أقواله القديمة ومذهبه الجديد. مذهبه الجديد الذي في الأم في الرسالة أشبه هذا، أملاها إملاء على الربيع والربيع مصري. لا، هو أرسلها لما أرسل إلى عبد الرحمن بن مهد، لكن له رسالتان، رسالة أولى ورسالة ثانية، رسالة صغيرة ورسالة كبيرة التي هي مطبوعة الآن كبيرة. نعم.
Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إن الشافعي رحمه الله تعالى كان له مذهبان، مذهب قديم وهو أثناء وجوده بالعراق، ومذهب جديد وهو الذي ثبت ومات عليه رحمة الله، الذي كان بعد انتقاله إلى مصر. فهنا يقول وقديم قولي الشافعي، يعني في الجديد أم القديم؟ أي في المذهب القديم. وقديم قولي الشافعي يعني له قولان في المسألة، قول بالعراق وقول بمصر. فهذا القول قاله عندما كان بالعراق، ولما جاء إلى مصر قال بالقول الثاني الذي هو بالتوقيت. ولكن الحديث لا يقاوم، يعني الإمام مالك قال إنه يمسح، والشافعي له قولان، قول عندما كان بالعراق متأثرا بشيخ مالك، فلما جاء إلى مصر وتناظر علماء مصر ومشايخ مصر وأخذ ورد، رجع عن هذا القول إلى القول بأنه يوقت في المسح للخفين بثلاثة أيام للمسافر، ويوم إلى يعني أقصد بالليالي يعني للمقيم. قال ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت، يعني أحاديث أقوى منه، ولا يدانيها ولو ثبت، يعني أقول لو يقول ولو ثبت لو صح لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث، كما يقيد هذا بشرطية الطهارة التي أفادته، يعني أنه هو أن كما أفادت الأحاديث أنه لابد من إدخال القدمين طاهرتين، فكذلك يقيد أيضا بالأحاديث التي قيدت المدة، كما يقيد هذا بشرطية الطهارة التي أفادته، يعني يقيد بأمرين، المدة والطهارة، المدة والطهارة. لكن الحديث كما سمعتم لم يصح، فقد ضعفه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبو داود وابن عبد ابن حبان وابن عبد البر والبالغ، يعني طيب، ويدخل أيضا الجوزقاني، ويدخل ابن الجوزي، ويدخل ابن حجر، ويدخل الصمعاني، فكلها لا ضعفوا هذا الحديث. هذا وأحاديث باب المسح تسعة، وعدها في الشرح ثمانية ولا وجه له. ما هو الشرح؟ البدر التمام الذي هو أصل هذا السبل، وسبحان الله المختصر يشتهر والأصل لا يشتهر اشتهار المختصر. طيب، إذن إن شاء الله باب نواقض الوضوء نقف عنده ونختبر الدرس القادم، أم ندخل في باب نواقض الوضوء وما نختبر؟ لا، ممكن نختبر اختبارا شفوي. ايش؟ لا، ما ممكن نجعله شفويا، نمشي طول ما نحن ماشيين نسأل في كل حديث، عن الحديث وعن تقريره وعن فقهه وعن اصوله وعن العلماء الذين مثلا اخرجوا، مثلا البخاري من هو، الدرقطني من هو، ابن حبان من هو، ابن عبد البر من هو. نكمل نواقض الوضوء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الامام، لا ما ان شاء الله اعملوا حسابكم على، انا اخشى اقول امتحان اجيء ما احصل احدا. الامام ابو يعلى قلنا احمد بن علي بن المثنى. طيب، مسألة علي بن ابي طالب هذه يبحث هل ثبت هذا عنه ام لا. ما معنى هذا الحديث وما درجة صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب الناس الصبغون والصوغون، هذا من اكذب الاحاديث ايضا، لعل انسانا، الصبغون الذين يصبغون الثياب، والصوغون الصاغة بائع الذهب، فهذا يعني فيه عصبية ضد بعض الناس. لا، هذا حديث موضوع. لو مسحت على الخف وظللت على وضوئي وانتظرت مدة طويلة ليكن من الفجر إلى الظهر، ثم لبست وأنا باق على الوضوء، هل يلزم الوضوء؟ لا، ما دمت على وضوئك فلا يلزم الوضوء، إن شئت توضأت وإن شئت لا تتوضأ. إذا مسح على الخفين ثم نزعهم فليزيد له أن يمسح عليهما إذا لبسهم مرة أخرى بنفس الوضوء. طيب يعني إذا بس إذا ما طالت المدة، يعني إذا خلع ولبس فما زال. طيب يرجو كلمة بمناسبة بدعة عيد الأم. البدعة هذه التي ابتدعوها وشغلوا المسلمين بها للأسف نحن أمنا ضيعت وقبلنا الضياع. من عادة الأوروبيين أن الأب والأم لا قيمة لهم ولا شأن، حتى الولد، لأن البنت والولد إذا بلغ 14 عاما خلاص يطرد من البيت وليسعى على حاله. البنت تذهب تبيع عرضها، تبيع نفسها للشيطان، لا إشكال. لكن نحن كأمة إسلامية وناس عندنا قيم ومبادئ وأخلاق، وإن كانت اختلت في عصرنا اختلالا عظيما إلا أنه ما زالت باقية من فضل ربي. فالولد ينشأ وقد عانى من والديه منذ بلغ سن 14، وكذلك البنت يخرج خلاص يطرد من البيت أو يخرج من البيت، فما وجدت عاطفة البنوة والأبوة. أما نحن ما زلنا يبقى الولد، ونرجو من الله أن نزال على هذا إلى قيام الساعة، يظل الولد في بيت أبويه حتى بعد الزواج، وحتى بعد لعل البعض أن يشيب ويكبر حتى موت الأب وهو في بيت أبيه، إذا كان مثلا له عمارة وعطبناه شقة أو ما أشبه هذا. طائفة الخبيثة الملعونة المسماة بالبهائية تكلمنا عنها من قبل، طائفة الكافرة المرتدة الملعونة، عندهم الشهر 19 يوما، وللرقم 19 له اعتبار. فجاء الخبثاء ليجعلوا المغفلين من المسلمين ليحتفلوا معهم دون فهم، فدعوا إلى عيد الأم عن طريق علي أمين ومصطفى أمين. يعني ضلت الأمة قبل الجاهلين علي أمين ومصطفى أمين 14 قرنا وفي ضلال، حتى جاء علي أمين ومصطفى أمين ومعروف من هما ويعرف تاريخهما، حتى أسسوا جريدة الأخبار اليوم. ضلت الأمة 14 قرنا حتى جاء هؤلاء ليهدوننا إلى الصراط المستقيم في الأم. الأم يجب أن يهتم بها، لا أقول في كل يوم ولا في كل ساعة بل في كل لحظة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يوم في السنة تذهب المغفلة تأتي بقطعة قماش لأمها والماما، انتبه، لأمي والماما، أمي أي أمها التي ولدت، والماما أم زوجها، دخلنا في إنها الحمى، دخلنا في إنها الحمى لماما. ذهبت لماما وتعطيها قطعة القماش وفي قلبها تقول أسأل الله إنك لا تخيطها، إن خيطتيها لا وهذا أغلب الناس على هذا، سبحان الله. ثم هي تذهب بالهدية يوم عيد الأم، وقبل عيد الأم مشكلة مع زوجها هل تذهب بالهدية أم لا، وبعد عيد الأم أمك فعلت، أمك وأمك 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 وأمك، تكاد أن تخلع قلبه من أمه وأن أعدى أعدائه هي أمه، سبحان الله. انظر لتلاعب بعقول المسلمين، أقول هي بدعة، بدعة منكرة، لأن احتفاء بعيد البهائيين هم أدخلوه ليحتفل الناس دون فهم ودون قصد، وهذا يوم عيدهم، يوم 21 مارس يوافق عيد البهائيين، الطائفة الكافرة المرتدة الملعونة، القديانية والبهائية، تكلمنا عنها في هذا المقام في هذا المكان من قبل، جعلوا هذا اليوم. فكيف يستخفون بعقول المغفلين السذج في مصر؟ قالوا عيد الأم. أي عيد أم؟ يعني يظل طيلة السنة ما يزور أمه إلا في هذا اليوم؟ ما ترحم المرأة أم زوجها إلا في هذا اليوم، وهي التي ولدته وربته؟ فنحن مثل البدعة التي ستأتي قريبا، وكان بعض علماء السوء في بعض الصحف يقول أنا لا أقول إن الاحتفال بالمولد النبوي مباحا، لا أقول إنه مباح فقط، ولكنه ولا مستحب بل هو واجب. ما شاء الله، توجب علينا البدعة يا أيها البدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفل به في ليلة، يعني في ليلة من أسوأ ليالي الأمة، ترتكب فيها كل المحرمات وكل المبقات، حتى الذين ينشدون وحتى الصوفية الدراويش يشربون فيها الحشيش والمخدرات، يعني حتى الذي ينشد الساعة الواحدة والنصف اثنين لما يبدأ يعني الإنشاد يأخذ وضعه تماما، يبدأ الضرب بالعود والآلات الموسيقية ويبدأ شد الحشيش والأفيون والمخدرات، وبعدها يقوموا بحلقة الرقص التي يفعلونها ويشتغلون بسم الله رقصا وغناء وعودا وآلات موسيقية والمخدرات تشتغل. هل هذا هو الاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بعضهم يقول، وهذا كلام ثابت عليهم في أغانيهم، أنا الدسوقي فلذ بحضرتي العرش والكرسي في قبضتي، ويتغنون مثل هذا الكلام دون أن يفهموه، وهو لو اعتقد هذا الخارج من الملة. أي دسوقي هذا؟ أنا الدسوقي فلذ بحضرتي، أين حضرة الله سبحانه؟ العرش والكرسي في قبضتي، وأين الله؟ إذا كان الدسوقي سيتحكم في عرش وكرسي رب العالمين وفي ماذا؟ في قبضته، يعني في يده، ما شاء الله، عرش الرحمن يقبضه الدسوق يتحكم فيه، وهذا يتغنون بهذا الكلام. فعيد الأم ليس من أعيادنا أهل الإسلام، بل هو بدعة منكرة، لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يأتي بهدية في هذا اليوم، لا لأمه ولا لأمها ولا لحماتي ولا لحماتها. فمن فعل فقد ابتدع في دين الله وهو آثم، وارتكب محرما، بل ارتكب بدعة. الأم تأخذ من ابنها ما شاءت في أي وقت شاءت، الأم برها والإحسان إليها ليس في ليلة من 365 ليلة أو 366 ليلة، إنما يحسن إليها ويبر بها ويقام بحقها، لا أقول في كل يوم وليلة بل في كل لحظة، ما أقول في كل ساعة، لأنها الأم، سماها الله الأم وهي الأم. أما أن يظل المسلمون يتلاعب بعقولهم ويعني يا ويله إذا ما جاء، سبحان الله، الأم لو أن قطعة القماش التي ذهبت للحمى أم الزوجة أفضل من التي ذهبت لأم الزوج، تقام الدنيا ولا تقعد. انظروا، فضل أمها علي، الشيطانة هي التي اشترت، فضلت أمها، ما هو لأنه ترطور. لو هو رجل صحيح كان اهتم بأمه، لو هو رجل لو ده انا رضعته من صدري. كان اللبن اللي نزل سم في كبده. كان وتسمع كلاما بسبب البدعة. هذا كلام موجود ولا يتجرأ احد على انكاره. موجود ويقال وتحدث خلافات ويحدث اخذ ورد ويحدث ما يحدث. كل هذا من اجل اي شيء؟ من اجل بدعة؟ يعني من اجل معصية؟ والشيطان الذي هو ابليس، لان هناك شياطين كثير، يعني ما اكثر شياطين الانس في عصرنا ما شاء الله، يعني وصل بهم الامر كما قال القائل: وكنت امرأ من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جند. اي والله بعض الناس لعله يحسن اشياء الله اعلم ابليس يعرفها ام لا، لعلهم يعلمونهم. والله بعض الناس لعله يعلم ابليس. فنأتي الى مداخل الشيطان لأفساد القلوب: الكفر والشرك أول شيء، ثم البدعة. البدعة أخبث من الزنا والسرقة وشرب الخمر. البدعة أخبث من الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأن هذا ابتداع في دين لا يتقرب إلى الله بما لا يتقرب به. فيجب على كل من نصح لنفسه أن يتقي الله في نفسه ودينه وفي والديه. ما جعلنا بدعة خبيثة جدا قبل أيام، من أخبث البدع على وجه الأرض. ما كل يوم يطلعون، أنا ما قلت إن العلمانيين يريدون إبادة الدين، جاءوا لنا ببدعة من أخبث البدع على وجه الأرض. سموها بماذا؟ عيد الحب. ما هو الحب؟ الزنا والدعارة. الزنا والدعارة، مثل الخبيثة التي جعلت فضائية من الفضائيات لنشر الرذيلة والفاحشة في النفس علنا. عيد الحب، اي حب؟ وهم انفسهم في صحفهم ومجلاتهم فلان يعني يمارسون الحب. ما معنى يمارس الحب؟ يعني يمارس الزنا. انظر للتهوين. عيد الحب يعني عيد الزنا. فهذا كلامهم هم، يعني كلامهم هم، هم قالوا يمارسون الحب. ما معنى الحب؟ يعني الزنا. عيد الحب يعني عيد الزنا. تصبح الأمة زناه والعياذ بالله. فرغت الأمة من كل شيء وتخلصت من أعدائهم، عاد الباقي أعياد الفسوق والفجور. فليس لنا معشر أهل الإسلام غير عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. ولنا عيد في كل أسبوع يحتفى به ويحتفل بالطريقة شرعها، يوم الجمعة. أنا نخرج لصلاة الجمعة في ثياب نظيفة بتعطر بتطيب باغتسال، ويذهب ليصلي فرض الله ثم يرجع. لا طبل ولا زمر ولا غناء ولا. فهذه البدع يجب أن يحاربها كل مسلم. بماذا؟ بالنصيحة. ما عندنا من قضية ان نحارب، يعني واحد يفهم نحارب يعني نعمل سلاح، هذا كلام خلاف دين الله سبحانه وتعالى. لكن محاربتها ان نمتنع من هذه البدعة، وان ننصح لكل مسلم ان يتقي الله وان يمتنع. فان امتنع فالحمد لله، وان لم يمتنع فقد بلغنا رسالة الله. ها؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم انتهوا. بس إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا وصلى الله. نعم. الدليل ما وجد في كتبهم هم. لا الدليل ما وجد في عفوا الدليل ما وجد في كتبهم الدليل ما وجد في كتبهم هذا شيء. الشيء الثاني ان انا لما اقول لانسان، اقول له: يا اخي هذا ليس من اعياد المسلمين، ولا دخل لنا به، والاحتفاء بالأم يكون في كل لحظة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولا الصحابة ولا التابعين. نحن كتقرير علم الآن نقول أن تداعى علي أمين ومصطفى أمين، وهذه كمسألة علمية فقط. لكن أنا لما أبلغ الناس ما سأقول له في مسألة علمية ونقاش علمي، أنا سأقول له أن هذا الشيء بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا أحد من السلف. البهائيون هذا موجود في تقريرات، ما يقال دليل، أصل الدليل من الكتاب والسنة، لكن هذا في كتبهم وتقريراتهم أنهم يحتفلون بهذا اليوم، نعم، وأن هذا اليوم هو يوم عيدهم، وهذا معروف عند أهل العلم، وأن أول من دعا لهذا هم يفتخرون بهذا، أول من دعا لأمين ومصطفى أمين. فهل ضلت الأمة قبل هذين الرجلين؟ هو هذا الكلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.